شرب القهوة ليه طقوس معينة، إنك تقعد في ركن هادي وتشغل فيروز وتقرأ كتاب. خلي عليك القهوة وفيروز وأنا هقرأ لك الكتاب. أنت دلوقتي بتسمعوا سلسلة ركن القهوة من بودكاست نجمة. في سنة 1991 والدي جات له فرصة عمل حلوة قوي برا مصر، ومشي في كل الخطوات وفضلت خطوة واحدة بس، إنهم يبعتوا له تأشيرة السفر وبعض الأوراق على عنوانه. بابا استنى الورق يجيله ما جالوش، راح يسأل، اكتشف إنهم فعلا بعتوا الورق لشخص ليه نفس اسمه الثلاثي وساكن في نفس المنطقة ورانا بشارع تقريبا. الشخص ده خد الورق وسافر. من يومها وأنا مش بآمن للعناوين ولا للأسماء. أحببت واخدان كتابنا النهاردة من كتر ما شفته على السوشيال ميديا وترشيحات ليه في كل مكان، ومن اسمه كده تخيلت إنه رواية. ولأني للأسف بستخدم كلمة واخد للتدليل والدعابة فتوقعت إنه رواية رومانسية، لأكتشف في النهاية إنه هو كتاب مش رواية، وكتاب بيتكلم عن العلاقات المؤذية وبالأخص العلاقة مع النرجسي. الكتاب فيه ميزة مهمة جداً، إنه اتكتب بواسطة شخص يحمل الخبرة والمهارة. الخبرة لأنه بالفعل طبيب نفسي، والمهارة لأن الكتاب اتكتب لغة راقية جدا وتعبيرات وأوصاف وبلاغة لا تؤتى إلا لكاتب موهوب ومخضرم، وهو طبيب المخ والأعصاب والطب النفسي دكتور عماد رشاد عثمان. بيبتدي الكتاب بمجموعة من الشباب المتعافين أو في رحلة التعافي من آثار العلاقة مع النرجسي. فتاة عشرينية عاطفية تحمل شغفا مفرطا بالرومانسية، تصورها عن الحب أقرب لأميرات أفلام ديزني، ربما بمسحة دينية مغرقة في المثالية. اكتشفت أنها كانت لا واعية تنتظر الأمير الفارس الذي يحرر الفتاة السجينة من الساحر الشرير ويختطفها على حصانه ليحيا معا سعيدين للأبد. ربما كان الساحر الشرير في قصتها هو أبوها الغائب الحاضر، حسام، الشاب الأنيق الطويل اللبق طموح ومتدين. كان كاريزمائيا كرمز طلابي بارز تتمنى الكثيرة قربه وملاطفته. كان دائم البسمة، راقياً في معاملاته، أنيقاً في اعتباره لمساحات الآخرين، محترفاً في كسب القلوب قبل كسب المواقف، وكان ذلك هو الوقت. بعد كده الكتاب بيتكلم عن الأسطورة المشهورة عن النرجسي، بس بشكل أعمق شوية وبشكل تفصيلي أكتر. بتحكي الأسطورة إن كان في طفل اتولد اسمه نارسيس. الطفل ده كان شديد الجمال والبهاء، وفي عراف قال أم الطفل ده إن ابنك هيقدر يعيش عمر طويل ومديد بشرط إنه ما يشوفش نفسه. فالأم عشان تحمي ابنها من إنه يشوف نفسه كسرت كل المرايات وبعدت عنه طول حياته إنه يشوف نفسه في أي مراية. رغم إنه ما شافش نفسه في أي مراية، لكن واضح إن جماله الطاغي كان محط إعجاب الكثيرين، فبعث له من أعين الآخرين وإعجابهم ولهفتهم عليه إنه قد إيه هو جميل وجذاب، فشاف نفسه أهم من الكل وأحلى من الكل، وما كانش بيهتم ولا بيدي اعتبار لمشاعر أي شخص. وعلى بعد شوية من بيته فتاة تانية تسمى إيكو، كانت فتاة حالمة رومانسية، حصل إنها مرت بعقاب ما من أحد الآلهة، أذهب بسبب العقاب ده صوتها، واللي فضل لها من الصوت ده هو قدرتها على ترديد آخر جملة اتقالت قدامها، مجرد صدى زي ما اسمها بيقول إيكو. في يوم من الأيام خرج نارسيس بالصيد أحد الغابات مع أصدقائه، وهي فضلت متتبعاه وماشي وراه، لكن نارسيس ده جوه الغابة وقاعد ينادي على أصحابه فيترد صوته بصوتها هي، فيتخيل إن أصحابه بيرد عليه، فتخيلت إيكو إنه حبها وعايزها فعلا تروح ليه، فراحت له بكل شوق وفتح دراعاتها لاحتضانه، فما كان منه إلا إنه قابلها بمنتهى البرود ودفعها من قدامه ومشي وسابها ووقعت على الأرض. عاشت إيكو أيام عصيبة من الإحساس بالوجع والألم والقهر، ورفضت الأكل تماما حتى ذبلت وماتت. فجاء تدخل الآلهة للثأر لها ولإعادة موازين العدالة ومعاقبة نارسيس، فخلوه يبص لنفسه ويشوف صورته على سطح المية. من جمال صورته تخيل ان الصورة دي هي صورة فتاة اعجب بيها وفوتن بيها، وفضل قاعد يبص في المية مستنيها تطلع له عشان تبدل الحب. فضل مكانه الى ان ذبل ومات هو كمان بنفس الطريقة اللي ماتت بها ايكو. هل وقعت في حب النرجسي؟ الحقيقة ان مش كل اللي بيمروا بعلاقة مع نرجسي بيبقوا عارفين وفاهمين انهم بتعاملوا مع شخص مريض ومؤذي، وبيتخيلوا ان كل الألم والأوجاع اللي بيمروا بيها جوه العلاقة هي من سمات وصفات الحب المشتركة بين كل الأحبة. النرجسي ليه علامات ممكن تاخدها دليل ليك: الإحساس بالعظمة والتفوق، مفيش أعظم منه، هو أعظم واحد على الكوكب، هو اللي يستاهل كل التقدير والحفاوة والاحتفال والإشادة والتفخيم، هو الشخص الاستثنائي اللي انت محظوظ ان القدر حطه في سكتك. حساس جدا، اي نقد ولو بسيط ولو في مصلحته بيعتبره اهانة وجرح لذاته النرجسية المتضخمة، انانية مفرطة. هو اولى الناس بكل حاجة، اهم حاجة في كل حاجة ارضاء رغباته هو وبس، وفي العالم بتاعك هو اهم منك انت شخصيا. هيدور على اللي هو محتاجه مش على اللي انت محتاجه، عمره ما هيرد اي شيء انت قدمته له لانه شايف انه هو يستاهل ده لكن انت ما تستاهلش. المؤذي هو من يجعلك تمنحه ما يريد ثم يجبرك على ان تشكره انت على قبوله تلك المنحة. الصفة اللي جاية دي ميزة كبيرة جدا للأسف. أيوة ميزة كبيرة جدا، استغراق مفرط في أفكار النجاح، عنده نهم غير عادي إنه يفضل ناجح طول الوقت، لأن نجاحه ده هو اللي هيوفر له التغذية الكافية من إلقاء الضوء عليه وانبهار الناس الشديد بيه. أما الصفة دي أصعب الصفات هي عدم القدرة على التعاطف. للأسف الشخص النرجسي ما بيتعاطفش مع حد، هو بيمثل إنه بيتعاطف. فكرة إن إنسان غير قادر على التعاطف دي فكرة مرعبة، يعني الجماد مش بيتعاطف بس مش بيأذي، لكن لما تكون انت بتتعامل مع شخص هو مش قادر يحس بيك في أوقات ضعفك في أوقات احتياجك، ده شيء مرعب. الغيرة من إعجاب الناس بغيره، بس يلمحك كده بتشكر في أي حد هتصبح عدو ليه، لازم يفضل إعجابك وانبهارك ليه هو وبس. هل النرجسي عارف إنه نرجسي؟ لا، هو مش عارف إنه نرجسي، بالعكس هو أحياناً بيشوف إن الصفات اللي فيه دي ميزة ودليل إنها السبب في نجاحه، بيشوف قدرته على التخلي وإن ملوش عزيز ميزة، إنه ما بيقفش في محطة معينة وما بيبصش وراه وما بيعيش على أطلال الماضي، بيشوف إن قدرته على عدم التعاطف هي اللي مخلاه بيزنس مان ناجح، بيقدر يقيم الموضوع مادياً صح مش بيمشي ورا عاطفته ويخسر. عنده أزمة كبيرة قوي اسمها التفكير السحري، هو بيتخيل ان الكون كله بيدور حواليه هو وبس، فاي حاجه ممكن تحصل له سلبيه بياخدها بنظره تانية ان دي اقدار مدبره لوضعه على طريق اكثر نجوميه واكثر اشراق، ودي وسيلته بقى انه يتخطى اي عثرات او سقوط او ايلام هو بيمر بيه، لانه بيقتنع ان الخطه القدريه الغامضه اللي عملت فيه كده هي في النهايه لمصلحته. أشكال الشخصيات ذات السمات النرجسية: في النرجسي الكسول اللي عايش في الوهم، اللي متخيل إنه أعظم حد في الدنيا وعايز الناس يتعاملوا معاه إنه فعلا عظيم وهو في الحقيقة ما بيعملش أي حاجة. النوع التاني الواثق في نفسه، ثقة زايدة عن الحد، لكن في الحقيقة هي مبنية على إنجاز حقيقي وسعي دؤوب وهمة عالية لتحقيق إنجازات عشان يبقى فيه تطابق مع اللي بيقوله ومع اللي عمله. وللأسف النوع ده من النرجسيين بيكون صعب التخلص منه، لأنك بتقع تحت أثر شخصية ناجحة بالفعل وليها جماهير وليها جاذبية وليها مستقبل مشرق. رقم 3 اللا أخلاقي، هو رجل الخديعة والانتهازية والاستغلال، فلا قواعد ولا مبادئ ولا قيم ولا مكان للصدق والأمانة، كل شيء نسبي ومباح وقابل للتلون من أجل تلبية احتياجاته ورغباته، بارع في كسب الثقة، محامي للشيطان، معسول اللسان، موهوب في المكر ومحترف في التلاعب، عاشق للهيمنة والسيطرة على أي شيء، يرى أن القانون لا يحمي المغفلين. أربعة المظهري، اللي بيهتم بشكله وعضلاته ولبسه وماركاته وأهم حاجة مظهره في عيون الآخرين، 5 النجم مهووس الشهرة، الراجل اللي لازم اسمه يسبقه 100 وصف، النجم الفنان الرجل الخارق. 6 الدون جوان، الرجل التعددية الأول، حياته مغامرات عشقية رغم أنه مش بيشوف نفسه كده إطلاقا، هو بيشوف نفسه شخص عاطفي رومانسي ليه احتياجاته اللي بيبحث عنها في أكتر من واحدة. ملامح العلاقة المؤذية، كم الرعب من الملامح دي لأنها بتبان مثالية وحلم بيتمناه أي شخص. العلاقة المؤذية علاقة مفعمة بالعواطف، انفعالية وثورية، شوق زايد، عشق زايد، غضب زايد، عاطفة مطلقة لا وجود للعقل فيها، لأن لو اتوجد فيها مكان للعقل عمرها ما هتكمل. علاقة اتخلقت كتلطيف وهمي، كمحاولة للتكيف مع ظروف ما أو احتياج منقوص. التطرف الزايد في المشاعر وتمكين العاطفة بشكل كامل هو أذى، أذى بيتم التلاعب في وصفه وصياغته في مسميات زي نار الحب، وهو الحب كده، وفي الحقيقة هو إيذاء تم إدمانه ومش حب أصلاً. لذلك أي علاقة بيتم فيها تغييب العقل والمنطق وإزاحة الواقع هي علاقة تحمل خطر التحول يوماً ما لعلاقة مؤذية. الأكثر رعباً بقى هي أن العلاقات المؤذية دي تدرج كنوع من أنواع الإدمان، الطرفين أو واحد فيهم بيكون مش مرتاح وعايز يمشي بس مش قادر، زي اللي بيدمن مخدرات بالظبط، لأنها نوع من الإدمان، فللأسف هي أقوى وأمتن من العلاقات الصحية، والتعافي منها دايماً أكثر صعوبة، وإحنا بنتخيل أن قوة تمسكنا بالعلاقة دي هي عين الحب. فيها نوع صعب وغير منطقي من التعلق اسمه تعلق الصدمة. في سنة 1973 في ستوكهولم بالسويد حصل سطو مسلح على أحد البنوك، وتم اتخاذ موظفين البنك رهائن محاصرين بالأسلحة لمدة 6 أيام. والغريب بقى أن الضحايا الرهائن دول تعاطفوا مع المجرمين، ولما الشرطة قبضت عليهم كانوا بيدافعوا عنهم، ومن هنا بقى جت متلازمة ستوكهولم اللي ذكرها الكتاب، واللي هي مدلول على تعاطف الضحية مع الجاني وسقوط في حب المؤذي. في العلاقة المؤذية شيء من اللامنطق إنك تتعاطف مع المسيء وتدافع عنه. ليه ده بيحصل؟ لأن اللي أذيك ودمرك واستنفذ طاقتك بيعرف يلعب صح. النهاردة بيبكيك ويجرحك ويقسى عليك، وبكرة حنية الدنيا ورومانسية أسطورية. سياسة العقاب والمكافأة تمام زي اللي بيحصل في الإدمان. من ملامحها كمان طول الوقت خصام وعودة، خصام وعودة. انتي هتفقدي أهم الأشياء اللي بتحفظ لك توازنك النفسي، وهي الراحة. دايما مضطربة، مطفية، دبلانة من جواكي، تايهة، بتبعدي عن نفسك ومفيش أي شيء بيطمنك. للأسف هتخسري مبادئك لو انتي داخلة العلاقة بمبادئ وقيم راقية، فانتي للأسف هتخسريها، وهتخسري ناس كتير إلا الشخص اللي أذيك ده، واللي انتي لسه برضو متخيلة إنه بيحبك. مع الأسف، هو في مع الأسف كتير الحلقة دي، النرجسي ما يعرفش الحب. هو مش الشخص الدافئ الحساس اللي ظهر لك، هو ما بيحبش حد غير نفسه، هو بيحب نفسه اللي شايفها في عيونك وفي انبهارك بيه. أوليس من الحب أن تضحي بسعادتك من أجل من تحب؟ بل من الحماقة أن تظن أن لا متسعة في السعادة يكفي لكلاكما معا. فين ممكن نلاقي النرجسي؟ هي نفس الإجابة لو سألتك فين ممكن نلاقي الهوى. في كل مكان هتلاقي النرجسي، في الشغل، في السوشيال ميديا، وده النادي بتاعهم بقى، انفلونسرز وحب الظهور واستجداء الإعجاب والتغازي على رسائل وهيام وتعليقات الفانز والمعجبين. هتلاقيه في كل الرموز الاجتماعية، رؤساء الأقسام، أطباء بارزين، مفكرين، رياضيين، سياسيين، فنانين، رجال دين، دعاة. أي مكان يقع تحت سلطة الضوء وحب الشهرة وحج المنبهرين هتلاقي النرجسي. هتلاقي كمان في شريك الحياة، وللأسف كتير، في الأهل، في الأصدقاء، في قادة التاريخ. لا ننكر أن النرجسيين ليهم بصمات تميز كبيرة في التاريخ، هم بيبذلوا مجهود أكبر للوصول لإنجازات تديهم التغذية النرجسية لذاتهم المتضخمة، فيبقوا العظماء فوق الجميع والباقي رعاع. أو الرعاع دول لازم يموتوا ويبادوا، فيجي في التاريخ السفاحين ومحرك الحروب والتمييز العنصري. وإحنا كمجتمع شرقي اتربى بقواعد تعزز النرجسية، الأمهات اللي بيدللوا أولادهم وينفخوهم ويدوهم أكبر بكتير من حجمهم الطبيعي بيطلعوا ابن نرجسي. كيف نشأ اضطرابه ولماذا يفعل ما يفعله؟ النرجسي طول الوقت بيتغذى على إعجاب الناس بيه، وإنه محور حديثهم وإبهارهم، ما يقدرش يعيش بعيد عن الناس، ما يقدرش يفقد مصدر التغذية ده ويواجه نفسه فيحس بالعار والدنيا. عار؟ إزاي شخص بكل الغرور والبزوغ ده يحس بالعار؟ لو بصينا العمر النرجسي بشخصيته الحقيقية الفطرية، فهي موجودة لحد سن الطفولة قبل ما يتحط تحت ضغط الحب المشروط من الأب أو الأم. الأب اللي بيشوف ابنه لازم يكون قد توقعه في النجاح والمثالية والتميز، لازم يكون أعلى من أي حد ممكن يتقارن بيه، مش مسموح له بالتعثر إطلاقا ولا السقطات، وإلا كده بابا مش هيحبه وهيعنفه وهيلومه ويتهمه بالفشل ويحقر من شأنه. فأصبح الطفل ده مادة النرجسي، بيشوف إن ذاته الطبيعية مخزلة ولا تستحق الحب، وإنه عشان يتحب لازم يكون مبهر مطلوب مرغوب ومميز. وكل ما كبر كل ما بعد عن ذاته الحقيقية دي وتلاها وسط الناس وتطابق مع القناع الجديد. ابعد الناس عنه واعزله أو خليهم يكتشفوا مرضه ويبعدوا عنه، هينهار وهيرجع يبص لذاته الأولى اللي كانت من وجهة نظره ونظر والده ضعيفة بلا قيمة. طول الوقت عنده إحساس بعدم الأمان والخوف من الهجر، وعشان يطمن نفسه من الناحية دي بيلجأ لشوية حاجات مؤذية جدا. إثارة غيرة شريكته كدلالة على استمرار حبه، التعددية كضمان لكونه لم يزل مرغوباً ورائجاً، السلوك الإغوائي والاستغلالي كدلالة على الفعالية والقوة، الإغراء كنوع من حج ضمانات الجاذبية. يعني الأفعال المسيئة دي مش دلالة على إنه محصلش، لأ دي دلالة على شعوره العميق بالخوف من الهجر ومدى هشاشته الداخلية. مش هنتعاطف معاه لأن النرجسية مرض مدرك، يعني مش بيغيب العقل ولا الضمير، هو عارف إن في صفات مؤذية وبيتعمد يأذي، ولا بيوقف نفسه ولا بيسمع لضميره، هو بيبرر كل شيء لمصلحته. فمش هنقول إنه يعني مريض ونفضل معاه ونتدمر. مراحل العلاقة المؤذية، ذكر الكتاب 5 مراحل. المرحلة الأولى البوابة، قناع الوداعة، فرش الأرضية والدخلة المميزة، جنتلمان، المهذب، الوقور، المحترم اللي بيلتزم تماماً بأداب الحديث، المتدين، اللبق، المثقف، الرقيق، ذو الوجه البشوش، الجذاب. الكتاب ذاكر شهادة إحدى ضحايا النرجسي بتقول مفيش حد كان يعرفه غير لما يحبه، عنده جاذبية غريبة وبيفوت في القلوب بسرعة لدرجة إني كنت دايماً بقول ده أكيد رضا ربنا عليه، منح القبول بين الناس. المرحلة الثانية مرحلة صناعة الذكرى أو إلقاء قنبلة الهوى، هيغرقها بالعواطف والحب الدافي والاحتواء والاهتمام، العشق الأسطوري اللي بتتمناه أي بنت. والنرجسي أستاذ في فنون الحب والغزل والكلام المعسول، هو يمتلك كتالوج حيازة القلب ومواطن ضعفه، فعارف هيقول إيه وإمتى وإزاي. والهدف من المرحلة دي إنه يغرس ويحفر أكبر كم من الذكريات الحلوة جواها، هيحتل كل مكان في حياتها بذكرى مميزة، عشان بعد كده لما تشوف الألم والسواد اللي جاي ما تقدرش تبعد وتنبح عليها الذكريات وتردها مع علامة تعجب وانبهار. المرحلة الثالثة مرحلة الاختبار وجس النبض، خلاص بعد المرحلتين اللي فاتوا هو عايز يتأكد بقى انت وصلت لحد فين معاه وفاضل قد ايه للوصول للهدف. اولا هو هيختبرك في احساس الامومة اللي هيديله الامان الكامل انه يخونك وتغفريله وتسامحيه، وهيبتدي يحكيلك عن حكاية قديمة كان هو فيها البطل المجروح وانت هتطبطبي، ثم يحاول يثير غيرتك بمدح الاخريات ويحسسك انك اقل منهم بشكل متداري كده، وبعدين يختبر مدى سماحتك ليه بالتجاوز سواء إنه يشتم أو يقول أي لفظ غير لائق أو إنه يبتدي خط كده فوق الخطوط الحمراء اللي انت كنت رسمها له لمنع الكلام المثير. ووصلته في المرحلة دي هي الهجر أو الصمت الطويل، يخصمك فترات طويلة وما يردش على رسائلك إطلاقاً لحد ما توصلي لدرجة التسوية الكاملة واللي ممكن تقدمي فيها أي تنازل عشان يرجعلك وتتصالحه. وهنا للأسف انت سلمتي بنفسك سلاح الاستهلاك والعذاب المتكرر بلا رجعة. لو كنت سبتيه من الأول يختفي ويخاصم وما جريتيش تطلبي السماح على غلط انت فعلاً ما عملتهوش، كان هيخاف ويعملك ألف حساب. فمن آمن العقاب أساء الأدب. وهتقابلي بقى إذا المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة الاستنزاف والإزاء الفعلي، سقوط القناع الملائكي وانكشاف كل عيوبه، كذب ومراوغة واستغلال وخزلان. عمرك ما هتلاقيه جنبك في أي موقف صعب، ويخترع لك مبررات وانت هتقنعي نفسك بيها. هيبدأ يتخلص منك ويحسسك انك غير كافية. المرحلة الخامسة مرحلة التمييع، خصام وعودة، خصام وعودة، ويرميك لفترة ما يجدد كده مشاعره مع الفريسة الجديدة وانت بتموتي كل يوم من الألم، ويرجع لك لما ينهي غزوته السريعة دي أو يفشل فيها ويلاقيكي مستنياه ويعيد الكرة من تاني. مين اللي بيقع في حب الشخص المؤذي ده؟ البنات اللي فقدت بشكل أو بآخر حنان واحتواء الأب، واللي الكاتب سماها باسم موجع جداً وقال جوع الأب، أو اللي تربت على عدم الثقة بالنفس ومش عارفة قيمة نفسها صح، أو البنت المرهفة اللي بتضخم مشاعرها وتزيد تدفقها تجاه كل الأشياء قبل الأشخاص، اللي بتصدق الروايات وقصص الحب الأسطوري وتمشي تدور عليه، اللي بتسعى للمثالية وبتعيش بقلب الأم طول الوقت وبتحاول تسعد كل الناس وترضيهم، الساذجة بزيادة اللي عقلها بيرفض يصدق وجود الشر على الأرض، النسخة الدينية اللي مستنية القائد أو القديس المتدين اللي عبر الأزمان ووصلها عشان تعيش معاه الحب العنيف وينجبه ابن يكون الفاتح الأعظم، اللي عندها فراغ عاطفي وبتكبت انفعالاتها طول الوقت، مواقف كتير تستدعي منها العصبية والانفعال فبتكتم كل ده جواها وتبدله بكلام لطيف. إدمان الحب، النرجسي بيطبق مبدأ محمود درويش،
لا أريد من الحب غير البداية.
شغف البدايات ولهفة وشوق البدايات هي دي متعته اللي سريعاً ما تنتهي لسهولة تبلد مشاعره، ويبدأ يعتقد بقى إن الطرف الآخر بطل يحبه أو إنه محتاج حب جديد أكثر إشباعاً ولهفة. الزوج النرجسي مأساة حقيقي. الزوجة لزوج نرجسي في معاناة شديدة الألم، والأصعب إن محدش هيصدقها. كل الناس بتحسدها على جوزها اللي ظهر لهم بشكل جذاب ومثقف وكريم وناجح ووسيم، وهي بس اللي عايشة في جحيم الهجر والأنانية والتسلط ومحي الشخصية وقلة الحنان. وفعلاً محدش هيصدقها لو اشتكت، بالعكس هيتهموها هي بالبطر والجحود وإنها مش مقدرة النعمة اللي معاها. في شهادة لإحدى ضحايا النرجسي بتقول، كرهت وجهه الأليف الناعم وحديثه المعسول وفقهه في الدين وتقدمه في العلم وحفاوة الناس به وعيونهما الممتلئة بالحفاوة كأنهم يحملون دهشة ولوم في نظرهم، أنا الحمقاء التي تركت الداعية الشاب الخلوق الوسيم، وكلما رويت ألمي أرى تكذيبهم يطل من ملامحهم. الخيانة المقدسة، خائن ومتعدد العلاقات، عمره ما هيكتفي بامرأة واحدة، هو دايماً بيبحث عن من تفتن به، ولو اتكشف هيبرر إن زوجته مش مكفياه وإن الزوج المسكين اللي بيحترق من أجلها وهي مش مقدرة ومش قادرة ترضيه وتكفيه، ويبدأ بنقدك الدائم واتهامك بالتقصير طول الوقت وبالبرود العاطفي، ولو ظروفه المادية كويسة هيكلمك عن حقه في التعدد وإن أفضل له من الوقوع في الحرام. أو النموذج الألطف بقى، هي زي الفل وبحبها بس المشكلة فيه ومش عايز أعمل حاجة حرام. وتيجي بقى جمل الوهم للحكمة إن مصيره يكبر ويعقل. للأسف إدمان تعدد العلاقات ملوش سن عقل، بالعكس ده بيزيد مع الوقت وسقف مغامراته بيزيد. هل الطلاق هو الحل الأمثل للنجاة من تلك العلاقة المؤذية؟ رأي الكاتب بيقول لا طبعاً، مش الطلاق أنسب حل، لكن هتعدلي البايظ وتقوي ثقتك بنفسك وتشتغلي ويكون لك كيان مالي مستقل وتحطي حدود واضحة وخصوصية وهتبطلي غفران وتسامح وتعترفي أنت كمان إن عندك مشكلة. لو الزوج مدمن علاقات فأنت مدمنة الزوج، مدمنة إرضاء الآخرين، مدمنة إنكار الذات أو اعتمادية ومش قادرة تواجهي الدنيا بقلقها ومسؤولياتها فأنت اعتمدتي عليه. مهارات لازم تتعلميها لتقوية ذاتك وهتحتاجي للجوء لمتخصص نفسي يساعدك على ده. ولما تفشلي في كل الخطوات دي هتضطري تاخدي الخطوة الأكبر في الانفصال، بس ساعتها هتكوني أهبتي نفسك للمجتمع الجديد اللي هتقابليه لوحدك وبمسؤولياتك الجديدة. هو أنا ليه حظ وحش وبقع في حب ناس ما يستهلوش؟ سؤال ناتج عن حقيقة بيعيشها ضحايا العلاقات المؤذية، بيسيبوا واحد مؤذي ويروح المؤذي أكتر منه لأنهم للأسف داقوا جرعة الحب الأولى، قنبلة الغرام اللي خدوها من المؤذي الأول، بيدوروا على حد يديهم شرارة ولهفة أكبر من اللي قبلهم، واللي هو أصلاً ما بيعرفش يعمل كده غير المؤذيين اللي متمرنين كويس على الصيد واقتناء حرارة البدايات. الأب النرجسي. قال الكاتب الطبيب إنه لا يمكن لأب أو أم غير أسوياء إن يكون أبنائهم أسوياء، وإن معظم الأمراض النفسية بتيجي من الإزاء في فترة الطفولة، وإن هنا ظل الراجل فعلاً مش بيساوي ظل الحيطة، لأن ظل الحيطة بيحمي من الشمس والاحتراق، لكن الظل المؤذي هو الاحتراق ذاته. التعافي. ما تقبليش بعلاقة مش على مقاس روحك، ولا تتخيلي إنك ممكن تغيري حد. ما تشوهيش روحك بالبقاء في علاقة مؤذية. المواجهة مع النرجسي ومصارحته بمرضه لن تجدي نفعاً في إصلاحه، بالعكس أنت ممكن تتعرضي لرد فعل عنيف لأنك جرحتي ذاته المتعالية وبدون فايدة. هو مش هيتصلح، ولا أنت المفروض تسعي لشفائه، المفروض تسعي لنجاتك وسلامتك أنت. المواجهة في حالة واحدة، أنك استقويتي من الداخل وبتحطي قواعد وحدود وبتبيني حقك في ده قبل ما تمشي. ما تقوليش عصبي بس طيب، أرجوكي ما تقوليش قاسي بس بيحبني، ولا إن كل الرجالة بتوع علاقات وكلهم بتوع ستات، أرجوكي ما تقوليش كده. بلاش نروج لحاجات غلط. لا، في رجالة كتير محترمين وعارفين إن في ضمير وأخلاق وما بيبصوش لحد غير المرتبطين بيهم. بعد اكتشافك إنك في علاقة مع شخص مؤذي هتمر بمراحل إنكار ورفض التصديق إنه كده، وبعدين هتغضبي وتثوري وتقولي إزاي يعمل فيا كده؟ معقولة كل الحب ده طلع وهم واستغلال؟ تبتدي بقى تساومي نفسك، طيب مش يمكن لو رجعت واستخدمت أسلوب تاني علاقتنا تنجح؟ طيب لو رجعت وخدت ضمانات منه بعدم الإزاء؟ لا أنا هرجع عشان أنتقم. لا أنا ما قلتش كل اللي عندي، أنا محتاجة يوضح لي حاجات. طيب أبعت له رسالة أخيرة؟ وبعدها تدخلي في مرحلة اكتئاب نتيجة اليأس من العودة والتسليم الكامل بعدم وجود مستقبل للعلاقة. اعرفي الحقيقة دي لغت مع واخد. تيجي بقى مرحلة القبول والسلام النفسي والهدوء بعد زوال العاصفة، والنظر لكل شيء جميل جواكي، وإعادة اكتشاف نفسك من تاني وكأنك في ميلاد جديد. الصبر هو مفتاحك للوصول من مرحلة الإنكار لمرحلة السلام النفسي. أخيراً، لو كان سقوطك ضحية لأحد الأشخاص المؤذيين والنرجسيين نتيجة لفراغ عاطفي، فرميتي نفسك بوهم الاحتياج للعاطفة من إيدين الوغد وحملتيه من الصفات النورانية اللي لا يملكها أساساً، بس عشان تزيدي تدفق مشاعرك تجاه الوهم ده ابني فراغك بقوة عظمى بربنا وطموحك ونجاحك وحلمك الخاص بعلاقات صحية ما تحسيش فيها بأي قدر من الاستهلاك. انهي العلاقة السامة دي، افطمي نفسك منها، انهيها بقوة كاملة، اقطعي كل خيوط الاتصال، اقفلي كل الأبواب اللي لازم تتقفل، سدي كل طرق العودة، واكتبي كلمة النهاية بإيدك انتي. ما ينفعش يكون في أي وسيلة اتصال بينك وبين شخص أفقدك نفسك. اتفطمي من العلاقة المؤذية دي فجأة وبقوة وبحزم. نهاية، النرجسي والمؤذي ما بيتغيرش، ومش مفروض إنك تسعي تغيري أي حد غير نفسك. مهما وعد هو كذاب، بمجرد ما يفتح بقه بس بيكذب بداعي ومن غير داعي، وبيصدق كذبه. فمهما وعدك بالتغيير مش هيتغير. خلي بالك إنك تبقي نسخة منه وتحاول تطبقي كل اللي حصل معاكي مع شخص طيب، حظ الوحش رماه قدامك وانت لسه خارجة من تجربة كلها أوجاع وأذى. أتمنى كتاب الحلقة دي يكون مفيد لكل اللي سمعه. الكتاب مكتوب بلغة راقية جدا، وأسلوب وتعبير ولا أروع. أنا اتبسطت بكل كلمة في الكتاب، كنت بلاقي صعوبة إني أختزل الكلمات من جمالها، حابة أظهرها كلها، حابة أقولها كلها. هستنى رأيكم وترشيحاتكم لأي كتاب تحبوه على صفحتي على الفيسبوك ويساتون صوتي تشاف. سلام.